Dios.
Maxi, la prima d'aia tu fira si.
Dami, spiegati che hai presentato un po' di già America Sale di Banco Federale di Dora. Ho stata nato a stata nuova giunta. Ho fatto che a stare a pingo di America. A me ne ho.
Vina, Ros. Vina.
Dami, amore. Amore, è un bel giorno. Ho fatto. Ho fatto.
لست ساقيا انا والسيده نفرتيتي نرغب في شراب
اجل ساتيكم في حالا
Thank you.
ليلتين متواليتين رأيت كلين متشابهين عليهم يكفوا عن أقاويلهم أنها عقاق وحدي. أنا أطلب منهم تعبيرا لرؤياي في هذه الليلة، وإن كانوا عاجزين فليعترفوا لكي أرى رأيي فيهم.
لا أشك في أن رؤياك سليمة، ولكن هؤلاء عاجزون.
ما الحيلة إذن يا كتباء؟
لم تنل تأويل الرؤيا فستنال بغيتك من إهانتهم وتوبيخهم. لها فرصة مناسبة لتحكم بأمرك أنا ومعقلين الرؤيا. أرى أن تبقى مصرا على حصول.
وأنا أيضا لا آمل منهم جواب.
هل تسمح لي سيدتي لنفرتيتي المفجرة؟
لماذا؟ هل تريد أن تقول إنك تعرف السبيل إلى تعبير رؤيا بالحدث؟
وهو كذلك يا سيدتي.
بيناروس، لا تتدخل في هذه الأمور، لا تظهر غضب الملك عليك.
المعبرون وسحرة المعبد يطلبون من جلالتكم المبجل، هل نمهلهم أم نتركهم؟
لن أمهلهم، قضيتم سنوات أهم لكم سوى الأكل والنوم، عسى أن تحلوا مشاكلنا إذا احتجنا لكم. لا يجب أن تفسر الليل.
هؤلاء هم أشهر المعبرون والسحرة.
كفى ترى هذه الأيام كان خاف طبع قد أذلهم حيث لا هم لهم سوى جمع الأموال والانغماس في ملذاتهم والسير وراء غرائزهم. وعن أي علم يا نخبة؟ وهم أعجز عن حل مشاكلهم فضلا عن مشاكل المملكة. يجب أن تتحرك ألسنة هؤلاء بتعبير الرؤية، وإلا سأظهرهم على المباح ضربا وجلدا بالصياح. لن يكون أحد اليوم بمنأى عن عقابي. حتى أنت يا نخبة تكن حذرا وكفاك دفاعا عنهم.
أتوسل إليك ألا تغضب يا أمي لألا تسوء حالتك.
خذوهم جميعا إلى السجن ولا تطلقوا صراحهم إلا عندما يقومون بتأويل رؤياي. خذوهم.
سيدتي نفرتيتي، هل تأذنين لي للقضاء؟
ما الأمر؟ هل ما زلت تريد تعبير رؤيا من حولك؟
سيدتي، أنا أعرف السبيل إلى حل هذه المشكلة، ولكن لا أجرؤ الآن على الكلام.
وهل أنت عالم بتأويل الرؤيا؟
يا
رؤياي بالنجاة ورؤيا أبوكوس بالنجاة وأنه سيصلب وتأكل الطيب من رأسه وقد وقع ما غايه بعد ثلاث
بنر. هل تعلم ماذا تكون عاقبة من يسخر من الملك؟
لست هازئا يا مولاي، كن واثقا من خلالي يا مولاي.
ماذا ترى يا
إنه صادق يا مولاي، يخيل إلي أنني أعرف ذلك الشعر.
سوف أمهلكم حتى الغد تأتوني بتأويل رؤياي. انصرف، لقد سئمت فللت وجوهكم. انصرف، أريدكم أن تأتوني بتأويل رؤياي غدا. هل سمعتم؟ وأنت يا بناروس لا تبكر الوقت، اذهب الليلة مع هورين هوب إلى سجن زاويرا واسأل ذلك الشاب عن تأويل رؤياي. انصرف.
أخبرني كيف تذكرت سجن زاويرا؟ ما الذي ذكرك بيوزرسيف؟
سأخبرك. لقد أرسلني إلى هنا ملكه المبجل عن خوفه. جئت طالبا تأويل رؤياي، وقف كل سحرة ومعبرين هاجزين أمام تعبير رؤيا عن الخوف. لو لم يرى الملك تلك الرؤيا لعلي لم أكن لا أتذكر.
حسنا، قصة بإذن الله ما هذا الكلام؟ إنما رزقني ربي علم تأويل ليس من شأن المرؤة أن أطلب أجرا ومن ما أطلب جعت إلى الملك وقل له إنكم مقبلون على 7 سنوات من الخيلة فزع مزرع في تونسي. ودخلوا ما بقي منه لكم مقبلون بعدها على 7 سنوات من الفحل والجهاد. وعندها عملوا إلى متحكين فتناموا سفيا لألا يشفى.
أقسم بالله أقسم بالله إن هذا لهو التأويل الحق. أنا واثق إنما بر السحرة والمعبرون عاجزين عنه لهو هذا التأويل بعينه. أنا على يقين أن الملك سيسر كثيرا لدى سماعه لهذا التأويل. أنا واثق من ذلك. يا يوزرسيل لم يكن ثمة ما تضيفه فعلي العودة أسرع. كلا أعيدكم أني سوف أعود.
اذهب ولا تنسى أصحابك. اذهب.
بالتأكيد بالتأكيد في أمان الله يا أصحابي.
في أمان الله.
في أمان الله
بلى أيها الأخوة، لقد قال على
لكن لا يمكن قصد القمح لسبع سنوات، فكيف سنتخذ؟
لعل هذا السجين يعرف سبيلا لذلك.
لابد أنه شخصاً أريد أن أقابل هذا العبد العبراني، عليكم بإحضاره إلى هنا.
يجب عليكم التكتم على هذا التهويل على سبيل حل المشكلة، لنرى ما الذي سيفعله كهنة. لا شك أن تخمير الحكيم أصابت ضربة أقسم ظهر أن أحماه وكهنة المعهد.
لا شك أنهم سيعتذرون عن تعبير رؤية الحاكم.
لم يلزم هي النظر لرؤية وجه هذا مهزوم القلب.
استمعنا لتذكر ساقٍ صاحب يوسف في السجن، طلب يوسف بعد سبع سنين وإخباره الملكة بمعبر بصير للزيارة صاحبة الدعوة. واستمعنا لبحث ذلك الساقي إلى يوسف في السجن ونيله التعبير الصادق بتلك الرجل وإخراج الملك ليوسف من السجن وتقريبه إليه. وسنستمع في الحلقة القادمة لما كتب الله تعالى ليوسف الصديق عليه السلام في مسلسله الآتي من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجال، باسم حيدر، ميسون شوق، بشرى زعيمان، بشير الجزائري، ومنام عبد الجبار. الصديق من إخراج كريم حسن.
روحي بلوغا أمنياتي، من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني ذلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا عندياتي تغرقني الدنيا بها والشوق يقفو يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بدأت العمر في عصيان محبوبي
ما لي بدأت العمر في عصيان محبوبي
إني أنا الحيران في بعدي عن العمر يمضي من يدي لكنني لاهي يا رحمة ما هي على مسكينك توبي
يا رحمة الله هي على
صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران
قصص واسرار
على كوكب الأرض ما قبل التاريخ وفي كتابه باسم الجذور التاريخية لقصص عالم الجن كتب عالم الاجتماع الروسي لدنيل مرا كما يقول إن تشابه الوضع الاقتصادي لدى الشعوب في غابر الزمان هو الذي جعل القصص الخيالية تدور حول محور واحد عند أمم عدة أيها الأفاضل لعلكم اشتقتم إلى سماع حدث قصة فيلمة النرنج التي استمعتم إلى جزئيها الأول والثاني في الأسبوعين الماضيين تعالوا لنرى ما حدث في حرجاء أخرى من القصة
أمر الملك وبيتش في حوض الأسود
ابتلاك الله بابنة المريج، أبطل المرشد أن يحرف ابنة المريج. ومن بعد سؤال والتفحص قد عرف أنها في بستان بعد المرشد وأنها لم تظهر بسهولة. ركب الأمين الأحفاد وسار إلى أسفل سمك الأسلام، فأخذ عدة فريق من المريج وعاد إلى إجباري. في الطريق قرر أن يستريح من ذلك النظر الأمام، فاستخرج النارنجة ولما قشر خرج الكلاب فتركت هي تبتسم بغاية الجمال. سألت الماء فسقطت ثمرة، فقشر ثمرة أخرى فظهرت أمامه فتاة جميلة أيضا. قالت أريد خبزة، فأعطاها فسقط إلى الأرض ميتة. اقتمد إلى الكلاب لنصحيها، كثيرا من السفر لم تبقى شيئا سيكا تنمو جمالها. لم يخرج كلب جنبها، بل ركب جميلة وعاد إلى القصر. وعلى مقربته رأته العجوز التي لم تنمو، حدثها بأمر فتاة المراج. قالت له إن أردت أن تفعل بإحداثنا فلا تطعها ما تريد، إن سألتك ماء أعطيها خبزا، وإن أردت خبزا اسمها ماء. وقشر الأمر ثمرة المريج أن أخذها، فبدت أمامها فتاة رائعة الجمال. لم يستجب لطلبها كما أرشدته العجوز، فبقيت الفتاة حية وكبرت وتراوحت. نعم أيها الفتاة الأخرى، وسألت فتاة النرنج الشابة من أنت وما تريد؟
فراغ
لكنه لم يرى إلا الجارية سودة. قبل أن ينطق بكلمة والحيرة تملكته، قالت له الجارية: لماذا كل هذا التأخير؟ قال لها الأمير: ما الذي غيرك؟ كنت بيضاء فصرت سودة. أجابت الجارية: من أي الشمس اسود لي. قال الأمير: وما هذه البثور؟ ردت الجارية: إنها من آثار نقرات الغلاف. سألها الأمير: وأين شعرك الطويل؟ قالت الجارية:
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الركوع وكيفيته، ونقول يجب على المصلي بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة التي بعدها أو التسبيحات الأربع أن يركع، والركوع واجب في كل ركعة من الصلاة الواجبة، ولا بد من الركوع في الصلاة المستحبة، فلا ركعة بلا ركوع لتوقف صدق الركعة على الركوع. ولأجل الركوع سميت الركعة ركعة، ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، فيجب في صلاة الآيات في كل ركعة 5 ركوعات كما سيأتي فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والركوع ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بزيادة الركوع ونقيصته عمدا أو سهوا، فإذا المصلي لم يأتي بالركوع عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. فإذا المصلي انتهى من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها وذهب إلى السجود ولم يأتي بالركوع بطلت صلاته. ما يفرق ما جاء بالركوع سهوا ونسيانا أو متعمدا. وكذلك تبطل الصلاة إذا زاد المصلي ركوعه، فإذا ركع ثم قام من الركوع وبعد أن قام رجع إلى الركوع مرة ثانية بطل الصلاة ولو سهوا ونسيانا. وقد يسأل سائل: هل تبطل الصلاة إذا زاد المأموم في صلاة الجماعة ركوعا؟ الجواب: لا تبطل الصلاة. فإذا تصور المأموم أن إمام الجماعة قد قام من الركوع، فلما رفع رأسه تبين له أن الإمام بعده بالركوع، ووظيفته الرجوع إلى الركوع مرة ثانية لأجل المتابعة، إذ يجب على المأموم متابعة إمام الجماعة في الأفعال. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا زاد المصلي ركوعا سهوا في صلاة النافلة، أي في الصلاة المستحبة؟ الجواب: لا تبطل الصلاة وتكون صحيحة. وكيفية الركوع: أن ينحني المصلي بقصد الخضوع لله سبحانه وتعالى، ويكون الانحناء بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. والأفضل للرجل أن يضع باطن الكفين على ركبتين. وهنا يتبادر سؤال، وهو: ما حكم من كانت يده طويلة أو قصيرة؟ الجواب: إذا كانت يد المصلي طويلة طولا غير مألوف أو قصيرة كذلك، فيجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره ممن تكون يده مألوفة ومتعارفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الإنسان في الرؤية الإسلامية موجود ذو إرادة واختيار، له أن يؤثر تصرفاته بإطار الأخلاق والضرب. إن الإنسان يتمكن من كبح جماح الغرائز فيه، وهذا لا يعني أنه لا يرضيها أبدا، بل له أن يشبعها دون أن ينقاد إليها كلا. وفي هذا تحرر الإنسان من أسر الشهوات والتعالي في دنيا المعنوية، وهو ما يريده الإسلام في إطار منهاجه التربوي والأخلاقي.